بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا النبي إصحاح 7. وصلنا لغاية عدد 26، أقرأ جزء من 21. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما. احنا قلنا دي معناها كمل الطقس الفارغ اللي بتعمله بلا روح بلا صلاة، قاعد تاكل لحمة الذبائح لكن مفيش توبة. لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة، بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا: اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا، وسيروا في كل الطريق الذي أوصيكم به ليحسن إليكم. يعني ربنا بيقول أنا ما كانش فارق معايا الذبائح، كان فارق معايا اسمعوني واعملوا اللي أنا بقوله مش مجرد ذبائح. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل صاروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير وأعطوا القفا للوجه. فمن اليوم الذي خرج فيه أباءكم من أرض مصر إلى هذا اليوم أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا كل يوم ومرسلا، فلم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم، بل صلبوا رقابهم، أساءوا أكثر من أبائهم. نقف عند الآية بتاعت من اليوم اللي خرج فيه أباءكم من أرض مصر. اليوم ده بالنسبة لنا يوم المعمودية، احنا خرجنا من جرن المعمودية كمن خرج من العبودية، بقت حياة جديدة، بقينا محسوبين ولاد ربنا، وبقت أسماءنا مكتوبة في السماء، وبقينا خلاص ما فيش شيطان يستعبدنا ويزلنا. مفروض كانت حياتنا تبقى كلها قداسة. بيقول من اليوم اللي خرجتكم من أرض مصر لغاية النهاردة أرسلت إليكم عبيد الأنبياء مبكرا كل يوم ومرسلا. على زمن اليهود طبعا كان في أنبياء كتير قوي قبل أرميا، يعني شوفوا بقى من أول موسى مثلا، جه بعد كده يشوع، وجه زمن القضاء، وجه صمويل النبي، وجه داود النبي، وجي إليا، وجي إليشع، وجي أشعيا، وجي هوشع، وجي عموس، وفين لما جي أرميا؟ كل الأنبياء دول ما كانوش بيسمعوا لهم. إنما حكاية أرسلت إليكم مبكرا دي تعالوا ناخدها كتطبيق كده، إن ربنا باكر كل يوم بيبعت لك رسالة: أرسلت إليكم مبكرا ومرسلا. وبعدين وانتوا بتعملوا ايه؟ ما بتسمعوش. يقول لكن لم يسمعوا لي ولم يميلوا اذنهم، بل صلبوا رقابهم. اذا ربنا يوميا بيبعت رسالة، ونفس المعنى ده قاله اشعياء، قال يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا لاسمع. كل صباح يفتح ودانه كده يقول له اسمع اسمع، عندي حاجة اقولها لك النهاردة تاخد بالك منها طول اليوم. نفس المعنى ده يقوله المزمور لما بيقول له من محرس الصبح، من محرس الصبح لليل انتظر الرب. يبقى ربنا بيتكلم وبيبعت رسالة. تعالوا ناخد تدريب مع بداية اليوم، اقرأ ولو جزء صغير حتى لو 4-5 سطور، وخد آية ادخل بيها على يومك. ما تدخلش يومك بالزحمة والمشغولية والجري والهري وتضيع سلامك من أول اليوم. صلي صلاة باكر وخد جزء من الإنجيل حتى لو الوقت ضيق، جزء صغير، واطلع بآية واحدة، لأنه بيقول أرسلت إليكم مبكرا. لأنه دايما الذين يبكرون إلي إيه؟ يجدونني. يعني اللي يبتدي اليوم صح اليوم يمشي معاه صح، فاللي يلحق أول النهار يلاقي ربنا طول النهار، اللي يضيع ربنا أول النهار يضيعه طول النهار، ونهار ورا نهار العمر كله يضيع. فبيقول أرسلت إليكم مبكرا. إذا كانت تعني أنه من فجر علاقة اليهود بربنا كان في رسائل روحية ما سمعوهاش، إحنا كمان فجر كل يوم في رسالة روحية يوقظ الله أذاننا عليها، لكن اللي يسمع. إذا استماع الكلمة ده موضوع بالإرادة، يعني إيه؟ مش مفيش إنسان هيقول له رب عمرك ما بعت لي رسالة، لا بعت لك، لا مفيش واحد هيقول له رب ما استقبلتش منك حاجة، لا استقبلت لكن ما سمعتش. لهم أذان يسمعون ولا يسمعون أو ولا يفهمون، فبيقول فلم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم. يبقى في حركة اسمها كده إيه؟ ميل ودنك. ميل ودنك يعني إيه؟ عارفين لما يكون الصوت مش واضح يبقى الواحد عاوز يقرب من بق اللي بيتكلم، أو تميل ودنك دي يعني ركز، يعني بص كويس، أو أنت بتسمع الوعظة خد الكلام على نفسك، ميل ودنك. ده اللي بيتقال في المزمور لما نقول لكل نفس فيكم، فينا كلنا، اسمعي يا ابنتي واصغي في سمعك وأميلي أذنك، لأن الملك أو العريس اشتهى حسنك، أميلي أذنك أميلي. تفكرنا لما موسى النبي شاف العلقة من بعيد وبعدين حس في منظر غريب، ايه النار اللي ماسكة في شجرة والشجرة ما بتتحرقش، فقال أميل لأنظر هذا، أميل يعني أقرب، فقرب شوية عشان تسمع. طالما انت ودانك يعني مليانة شمع ومليانة يعني أمراض، طب قرب ودنك من ربنا عشان تسمعه. تقرب يعني تركز، يعني تعيد وتزيد، يعني تحفظ الآية، تقوم الآية تدخل. فهنا بيقول أرسلت إليكم كل يوم عبيدي، أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا كل يوم، كل يوم ومرسلا، لكن لم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم بل صلبوا رقابهم. يعني إيه صلبوا رقابهم؟ احنا عارفين قسوا قلوبهم، يا جت كذا مرة قسوا قلبهم، قسوا قلبهم يعني تقول الكلام مش ليا، أو تقول هو ده كلام ده برضه، وتستهين بكلمة الله وتعتبر أن الرسائل دي ما تخصكش أو أنك مش محتاج. إنما في تعبير تاني يتكرر برضه في العهد القديم عن اليهود وعن كل من يشبههم، صلبوا رقبتهم. يعني إيه؟ يعني الرقبة المفروض تنحني عشان تشيل حاجة اسمها النير، أي واحد هيشيل حاجة بيوطي، أي واحد عاوز يلبس مثلا وحد بيلبسه بيوطي رقبته، أي واحد داخل من باب ضيق والمسيح قال ادخلوا من الباب الضيق، الباب الضيق يعني باب واطي، كان لازم يعمل كده. طب واللي عامل رقبته كده ده معناه مش عاوز يوطي راسه، مش عاوز يوطي راسه يعني ايه؟ يعني مش عاوز يسمع الكلام، يعني انا كده واذا كان يعجب يعني ده مش هيعجب. فصلبوا رقابهم يعني كبرياء وعند وعدم طاعة، عدم خضوع. طب ربنا حبيبي بيقول لك حب اخوك ابدا، طب يا سيدي بيقول لك بلاش بلاش الفلوس الكتير والهم ده، ادي شوية وزع خد برك اجري ورا خلاص نفسك وابديتك ابدا. طب اصحى بدري اقعد مع ربنا، لا انا ما بنام متاخر. طب بلاش زعيق وبلاش عصبية وبلاش ادانة، لا صلبوا رقابهم. فصلابة الرقبة معناه عند واحد عنيد يسمع قد ما بيسمع ما بيتأثرش، وفي واحد بقى قلبه طري ورقبته طرية، يعني أول ما ربنا يجي يحط النير يوطي رأسه على طول ويقول مع المسيح، يقول له أصلك يا رب نيرك إيه؟ نيرك هين وحملك خفيف، حط براحتك. فهنا يقول لم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم بل صلبوا رقابهم، أساءوا أكثر من أبائهم. يعني على الجيل بتاع أرمية يا ريت تعلم من الأجيال اللي قبل كده، طب ما هو في أجيال قبل منه شافوا يعني الوصية وما سمعوهاش فتذلوا، طب يعني درس واضح، اللي بيبعد عن ربنا بياخد على دماغه، طب ما توطي بقى رأسك وتمشي كويس، لا أساءوا أكثر من أبائه. فتكلمهم بكل هذه الكلمات ولا يسمعون لك وتدعوهم ولا يجبونك، بيقول لأرمية كده، يقول له هتتكلم هتتكلم بس مش هيسمعوك. صدقوني كتير ما الواحد يقارن نفسه بأرمية، يعني الواحد يتصور الواحد يوعظ كل الوعظ ده فيش واحد يتغير، ده كان لازم الواحد يجي له اكتئاب. انما للاسف في زمن ارميا كان في عند شديد قوي، ولا واحد بيوطي راسه، ولا واحد بيقول حاضر يا رب. يعني ربنا بيعزينا لما نلاقي حد يتاثر بكلام ربنا، ده شيء مشجع لاي خادم بيكلم كلمه ربنا. انما هو بيقول لارميا ايه؟ هتقول ومش هيسمعوك، خليك عارف كده من الاول. لا يسمعون لك وتدعوهم ولا يجيبونك، فتقول لهم هذه هي الأمة التي لم تسمع لصوت الرب إلهها ولم تقبل تأديبا، باد الحق وقطع عن أفواههم. يعني هتقول كده، ما هي ده بقى منظر الشعب اللي ما بيسمعش ربنا أبدا. ولم تقبل تأديبا، ما هو ربنا يتكلم زي ما قلنا قبل كده كذا مرة، يكلم كلام حنين ويقول وصايا صريحة وينبه، ما فيش فايدة. ينذر، ما فيش فايدة. يأدب، ما فيش فايدة. يقوم يعاقب عقاب أبدي. يبقى في الأول بيكلم كلام بالراحة، تعالوا ارجعوا. طيب ما فيش فايدة، ينذر، لو ما رجعتوش هيحصل، ما فيش فايدة. يقوم يأدب، ينزل بتأديبات عشان الناس تتوب. طب لو التأديبات كمان ما جابتش نتيجة، لابد من عقاب نهائي. ولم تقبل تأديبا، باد الحق وقطع عن أفواه. بيكلم عن جيله من اليهود، باد الحق يعني الحقيقة راحت خلاص، تاهت. زي ما قلنا أكثر من مرة، الكهنة في وقت أرميا كانوا فاسدين، والأنبياء كانوا كذبة، والمعلمين كلهم ماشيين وراء الفلوس، فكانت الحكاية ملخبطة خالص. فالحق باد، يعني ما بقاش حد عارف حق ربنا. وقطع عن أفواههم، يعني ما حدش بيقول كلمة حق، ما حدش بيقول ربنا عاوز إيه بجد. جزي شعرك واطرحيه. احنا قلنا أرميا كتير ما يشبه الأمة اليهودية بالعروسة بنت صهيون الجميلة المحبوبة دي، لكنها ماشية ملخبطة، فبقت إيه يعني عروسة متعبة جدا. قال لها جزي شعرك. جز شعر الست كان دايما علامة النوح لما تفقد عرسها، أو الأم لما تفقد عيالها. فجز الشعر ده معناه إنها أيام سودة، أيام صعبة قوي. فبيقول لها جزي شعرك واطرحيه، وارفعي على الهضاب مرثاة، روحي صوتي على الهضاب. بيكلم الأمة اليهودية، يعني احلقي كده خالص عشان ما عادش ليكي مجد ولا كرامة. خلاص مجدك كان في إلهك وكرامتك كان في حبيبك وعريسك، لما بعتي عريسك المسيح وبعدت عنه خلاص ملكيش شعر يميزك، انت مفروض تجزي شعرك. وارفعي على الهضاب مرثاة. مرثاة يعني ابكي على حالك، لأن الرب قد رفض وردل جيل رجزه. يعني ربنا رفض الجيل ده كله. خلي بالكم ان سفر أرميا مليان وعود ومليان وعيد، الوعيد اللي هو زي الانذار، يعني عمال كلام شديد قوي، وبعد شويه يرجع يقول طب برضه في امل، بس توبوا، طب بس ارجعوا، طب ده ربنا طيب. وبعدين من يرجع تاني يصعب عليه، يقول لهم انتوا ما بتحسوش، ما بتفهموش، بنقول لكم الايام الصعبه جايه، كفاياكوا كذب، كفاياكوا غش، ويفضل يخبط يخبط يخبط. وبعدين يرجع يقول وعلى فكر لغايه دلوقتي لو رجعتوا ربنا هيقبلكم. فارميا طول السفر عمال يعمل كده، ينذر ويهدد ثم يشجع ويعطي رجاء. جزي شعرك واطرحي وارفعي على الهضاب مرثاة، لأن الرب قد رفض ورذل جيل رجزه. لأن بني يهوذا قد عملوا الشر في عيني يقول الرب، وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه. طبعا أصعب حاجة لما يكون بيت ربنا هو نفسه تحول إلى بيت للأوثان، زي ما المسيح له المجد استعار كلمة أرميا وقال مغارة لصوص. فبيقول نجسوا بيتي لأنه حطوا مكرهاتكم، المكرهات اللي هي الأوثان. سأقول لما يبقى بيت ربنا يتحط فيه وثن أو يمارسوا فيه خطايا، طبعا ده شيء بغيض جدا. عشان كده لما نقف مثلا في الصلاة ونبقى فلوس دماغنا رايحة في الفلوس، كأنك بتعبد الوثن داخل بيت الله. لما تقعد جوه الصلاة وانت مخك رايح في الأكل والشرب وملذات الدنيا، انت واقف قدام ربنا، انت كان كمان ادخل وثنا داخل بيت الله، فدي اهانة شديدة لربنا. وبنوا مرتفعات توفة التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار الذي لم امر به ولا صعد على قلبي. حكاية بقى توفة دي او وادي ابن هنوم دي منطقة جنب اورشليم، كانوا يعملوا فيها ايه؟ كانت في وقت كل الذبايح يحرقوها او بقاياها تترمي في وادي ابن هنوم دي، اصل هي دي اللي جت منها كلمة جهنم، هي اصلها وادي ابن هنوم جهنوم، هي نفس الكلمة انتقلت الى تعبير جهنم. فالوادي ده زي ما كان واطي يرموا فيه الذبايح، فكان دايما ريحته وحشة لان في جثث حيوانات، وفي بقى كل الحشرات والديدان واللخبطة دي، منها جت كلمة الدود لا يموت والنار لا تطفأ، لان كانوا يولعوا نار في وادي ابن هنوم عشان يحرق الذبايح او يحرق بقاياها، بس ما بتخلص من كتر ما هي كتيرة قوي. وبعدين في الوقت اللي فسدوا فيه اليهود جدا بقوا يروحوا المكان اللي ريحته وحشة، ما الشيطان يحب يذل الانسان، ويجيبوا عيالهم يحرقوهم في المكان ده، يقلدوا الوثنيين. الوثنيين كانوا ابشع من الحيوانات المتوحشة، فكانوا عشان يرضوا الاله الوثن الصنم، يرضوا الشيطان، يعني الشيطان يحب ايه؟ يشوف البشر في النار، فيخلي الاب يمسك ابنه يحرقه ويرقص حواليه. مفيش حيوانات بتعمل كده، ما هو الشيطان عاوز يبهدل البني ادم. يقوموا اليهود يبصوا يقولوا الله ده بيعملوا حاجة حلوة. حاجة حلوة ازاي؟ دي مفيش حاجة انسانية، ده مفيش دماغ خالص، انما يقلدوهم. فقالوا هنا ايه؟ بنوا مرتفعات توفة، عملوا بقى حتت في توفة دي اللي هي تسمت وادي ابن هنوم، يحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار، او يجيزوا بنيهم يولعوا نار ويدخلوا العيل فيه في النار كده، ويحصروه عشان ما يطلعش من النار لغاية ما يتحرق وهو بيصرخ، وهما بيصرخوا من بره بأصوات أغاني عشان يغطوا على صوته. عملية بشعة جدا، والأبشع منها أن اللي بيعملوا كده أباء في أولادهم. يعني ما يعمل كده شخص يعني إرهابي مع طبيعة أخلاقه، لكن ده أب مع ابنه، يبقى ما فيش حاجة اسمها أبوه. ومن هنا نفهم القضية اللي كتير من الناس بيعترضوا عليها، يقولوا ربنا ليه كان بيبيت شعوب؟ مش دي قسوة؟ انت لو فهمت الشعوب دي كانت عايشة ازاي، انت هتقول ربنا اتأخر ليه في عبادته؟ مش ممكن تزعل من ربنا لما يبقى في شعوب كالحيوانات المتوحشة اللي بتاكل عيالها ولا تبقي على انسان، وما عندهاش اي نوع من الاخلاقيات، واستمرت في الفشار ده كتير. لما يحصل حرب ابادة او تنزل نار زي سدوم وعمورة او يجي طوفان، تزعل على جيل زي كده؟ ده ما عادش بني ادمين. فهنا ما تبصلهمش ازاي بني ادمين يتعامل فيهم كده، وهم دول بني ادمين اللي بيولعوا في اولادهم النار ويرقصوا. خلاص انت ازاي بقى تبص وتتهم ربنا بالقسوة، انما تشكره على عدله، لان الله من عدله لا بد ان ينتقم للاطفال اللي كانت بتدخل النار دي، والله من عدله وقدسته وصلاحه لا يبقي كل هذا الشر على الارض. ما خلقش الانسان للبهدله دي، فكان لازم ينظف الارض كل شويه. فاباده الشعوب الوثنيه كانت ضروره، كانت قصاص، كانت عدل، كانت من صلاح الله وقدسته، مش من قسوه الله. الله غير قاسي، لان ربنا له المجد. لولا بادره امل فاي شعب ممكن يتوب بيتانى، زي نينوى. ما هو نينوى كانوا اشرار جدا، لكن في امل من توبتهم لا يبيدهم. لكن شعوب ما فيش اي امل من توبتها ووصلت لهذه الدرجة من الوحشية، خلاص يبقى ابادة حيوانات متوحشة ما يزعلش حد. بنوا مرتفعات توفة التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار الذي لم امر به. ما بصوا بقى، من كتر التضليل اللي حصل عند الشعب اليهودي بقوا ممكن يقولوا لهم ما هو ربنا قايل كده، قايل الحاجات اللي بيعملوها الاوثان. ما هو بقى الناس مش عارفة الشريعة، وكله شاء دخل في بعضه، والانبياء كذبة والكهنة بطلين، فيعلمهم كده. فبيقول انا ما امرتش بكده، انا هامر اب يحرق اولاده. ازاي اذا كنت انا جاي افدي اولادي بدمي؟ لذلك هي ايام تاتي يقول الرب لا يسمى بعد توفى ولا وادي ابن هنوم بل وادي القتل، ويدفنون في توفى حتى لا يكون موضع. يعني من كتر الجثث البني ادمين مش هيبقى في مكان، ودي اشاره لجهنم. جهنم هتشيل كتير في الاخر، ربنا يرحمنا، لكن هتشيل مثل هؤلاء الذين لم يعودوا بشرا، تخلوا عن انسانيتهم تماما، تحولوا لما هو أسوأ من الحيوانات المفترسة، وبالتالي هلكهم. مش ممكن تقول لربنا طب حرام عليك، حرام عليك ازاي وهو ما كانش حرام عليهم اللي عملوه في حياتهم، ودي نتيجة طبيعية لأفعالهم. هم نزلوا عن المستوى الإنساني وأصروا على المستوى الحيواني، يبقى دي نتيجة طبيعية للحيوانات. وتصير جثث هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض ولا مزعج. وأبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب. نتيجة الشر أن الفرح بيروح. نطبق الكلام ده على نفسنا. ربنا بيقول لشعب اليهود في زمن أرميا بسبب عمايلكم أبيد من مدينتكم صوت الطرب. الطرب يعني هيصة الأفراح وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، لأن الأرض تصير خرابا. لما نطبق الكلام ده علينا، لو تمادينا في الشر وقفلنا ودنا وما بقناش نسمع صوت ربنا وانشغلنا بالدنيا زيادة، أول حاجة تروح مننا صوت الطرب. يعني إيه؟ نكد بقى، النكد يحل، تلاقي الدنيا ملهاش طعم، وتلاقي مشكلة ورا مشكلة، وتلاقي عايش كأنك مش عايش. ولو انت بينطبق عليك اللي انا بقوله يبقى اكيد انت مش بتسمع صوت ربنا كويس، لان اللي يسمع صوت ربنا كويس ويعدل طريقه ويبقى فرحان ويبقى عنده تسبيح في قلبه وعنده سلام وعنده نقاوة. انما اللي ماشي بدماغه في الدنيا وقافل ودانه وصلى برقبته، اول حاجة تروح منه صوت الطرب. وصوت العريس وصوت العروس يعني لذة الزواج المسيحي، قداسة الزواج المسيحي، البيت اللي ربنا باركه من اول ادم وحواء وعرسه قانا الجليل برضو يخرب. عشان كده عاوز اقول لكم في بيوت مسيحية كتيرة بتتهز اليومين دول. ليه؟ عشان صلبوا رقابهم، عشان قفلوا دنهم، بدل ما يسمعوا صوت ربنا انشغلوا قاعدين يعملوا فلوس، قاعدين يسهروا سهرات مش نقية، قاعدين قدام وسائل التواصل دي والهوسة بتاعت الدنيا دي ونسيوا ربنا. طب هيحصل ايه؟ هيروح من حياتهم صوت الطرب، وبعد كده صوت العريس وصوت العروس. يعني ايه؟ لا العريس بقى عريس ولا العروس بقت عروس. يعني ما بقاش جواهز، بقى جحيم. وعشان كده لما تكتر المشاكل الزوجية احبائي، الحل هو التوبة، الحل هو صوت ربنا. الحل مش نقعد ونوزع ونقول تاني خليك طيب وخليك حلوة، لا، هو من الاول كده الاتنين دول لازم يتوبوا ولازم يصلوا ولازم يحطوا راسهم في الارض ولازم يبكوا على الخراب اللي جابوا لنفسهم، لان هم فتحوا الباب للشيطان بالبعد عن ربنا. عشان كده الكتاب بيقول لا تعطوا ابليس مكانا. اي حد يحاول يحل مشكلة زوجية وهو مش بيدخل ربنا يبقى بيضيع وقته. هي المشكلة حصلت ليه؟ لأن ربنا ترك، فصلبوا رقابهم، بطلوا يسمعوا صوت ربنا، وكل واحد سمع صوت نفسه، فراح صوت الطرب وصوت العريس وصوت العروس. احنا في زمن في شباب خايفين يتجوزوا من كتر المشاكل الزوجية، وفي نفس الزمن ده في بيوت مليانة قداسة، مليانة فرح، مليانة بركة، مليانة سلام. ليه؟ لأنها بيوت صلاة وبيوت خدمة، بيوت حب، فيها تواضع، فيها اسم ربنا، فيها انجيل مفتوح طول الوقت. فاللي بيسمع صوت ربنا بيرجع ضميره، بيعرف يحب اللي معاه ويعيش في سلام. انما لئلا نشابه هذا الجيل يروح من حياتنا صوت الطرب ويروح من حياتنا صوت العريس والعروس، يعني الزواج الروحاني كما قصده المسيح. أبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، لأن الأرض تصير خرابا. إصحاح 8. في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه رؤساء يهوذا وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السماوات التي أحبوه. جنود السماء يعني النجوم، ما هي جزء من الوثنية كان عبادة الشمس وعبادة القمر وعبادة النجوم. فيقول ده هتيجي أيام هيعملوا إيه؟ شماتة في اليهود، هيطلعوا عظم الملوك والرؤساء والكهنة والناس المهمة ويحطوها في عين الشمس والقمر والنجوم، وكأنهم بيسخروا منهم، مش دول اللي انتوا عبدتهم؟ طب ما يقوموكم من الموت. طبعا ما فيش حد هيقوم. ليه؟ لأن لا الشمس ربنا ولا القمر ربنا ولا النجوم ربنا، إنما احنا ندخل القبر عندنا وعد ان احنا هنصحى على صوت إلهنا. تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، فاحنا هنصحى على صوت إلهنا. لكن بما انهم عبدوا الحاجات دي يسخروا منهم الأجيال اللي بعدهم. شوفوا بقى لما يبقى ملك عظيم مشهور وعبد الأوثان وبعدين مات وترمى في القبر، يطلعوا عظمه كده زيه زي التراب ويسخروا، هو ده اللي كان ملك، هو ده اللي كان مشهور، هو ده اللي كان فاكر نفسه هيعيش على طول. هكذا يسخر الشيطان من البشر اللي بيبعدوا عن ربنا، يتلذذ بهلكهم. والبشر مغفلين للأسف، ماشيين يخدموا على مشروع الشيطان. والحقيقة واضحة، مفيش غير إله واحد محب للبشر، لكن الناس ايه؟ بتصلب رقابها، مش عاوزة تتبطي راسها. يبسطون عظام الأنبياء وعظام الرؤساء والملوك وكده وعظام سكان أورشليم ويبسطونها للشمس والقمر وجنود السماء التي أحبوها، ما هم حبوا الحاجات دي وعبدوها، والتي صار وراءها والتي استشاروها. خلي بالكوا وصلت انهم يستشيروا الشمس ويستشيروا القمر، شغل بقى الدجل. فيبقى في كاهن وثني يقول لهم الشمس بتقول والقمر بيقول والودع بيقول والفنجال بيقول، كل ده شغل ايه؟ دجل. كل ده يسرحوا بيه بالناس. واستشاروها والتي سجدوا لها لا تجمع ولا تدفن، يعني من إهانة. شوفوا احنا بقى كرامة أجساد القديسين، ده عظم القديسين ده بيقوم ميت زي عظام أليشع، ده رفات ماري جرجس يتوزع على مئات الكنائس من قيمة عظمة هذا الجسد اللي تألم من أجل المسيح. فشوفوا كرامة عظام القديسين وإهانة عظام الأشرار في المقابل. فيبقى أولاد ربنا حتى أجسادهم بعد نياحتهم ليها كرامة، لأنها لمست المسيح، لأن الروح القدس سكن في هذا الجسد، لأن هذا الجسد تألم مع المسيح في صليبه وجهاده. بل تكون دمنة على وجه الأرض. دمنة يعني إيه؟ زي روث الحيوانات كده. يبقى رماد العظام، مع أن عظام ناس مشهورة يعني، يخلطوها بإيه؟ بروث الحيوانات. هذه أصبحت قيمتها. يعني ايه؟ اهو برضو حيوانات تاكل حاجة. فيبقى الانسان، بصوا بقى المعنى اللي هنا، الانسان الذي ترك السماء وانحط يصير مأكلا للحيوانات لانه نزل عن مستوى الحيوانات. قديس كيرلس الكبير له تأمل جميل في عيد الميلاد، كيرلس عمود الدين، يقول ليه ربنا يسوع اختار يتولد في مزود بقر؟ المزود ده العلبة اللي فيها أكل الحيوانات. فالمسيح لما هو المجد، طفل يسوع لما يتحط يبقى كأن الحيوانات هتيجي تأكل، هتلاقي يسوع له المجد هيأكله. فبيقول عشان البشر ألا تحولوا للحيوانية بالخطية، حين يأكلون من جسده يعودوا لما فوق الإنسانية. يعني إيه؟ الإنسان اللي تشوه حياته بالخطية فبقى أقل من الحيوان، لما يقترب من جسد المسيح تناول بقى يرتقي، مش يرجع إنسان، يرجع فوق الملائكة لأنه اتحد بالمسيح. عشان كده المحرومين من الإفخارستية اللي بعاد عن جسد المسيح له المجد ودمه اختاروا يعيشوا حيوانات، اختاروا يعيشوا حياة، يأكلوا ويشربوا أكل الدنيا. طب ما ده نفس الأكل اللي بيشتركوا معانا بيه بقية الحيوانات. وبعدين خلي بالكم الحيوانات تأكل وبعد شوية تموت وتتعفن وتبقى هي مأكل للجيل اللي بعدها من الحيوانات بما فيها تراب البني أدمين. اللي يدرس البيولوجي علم الأحياء يكتشف كده إن الأرض دي السماد اللي في الأرض ده مخلط بقى بإيه؟ بنتاج أجيال. حط بقى حيوانات، حط على بني أدمين، ما هو كله في الآخر يأكلوا ويموتوا، واللي يأكل من التراب من التراب يعود. طب اللي بيأكل من السماء من السماء يعود. فهنا إشارة إن هم يبقوا دمنا في الأرض، يعني تتحول عظامهم إلى روث، إلى سماد حقير ريحته وحشة. هذه نتيجة الكرامة الأرضية والبعد عن ربنا. ويختار الموت على الحياة. من كتر الشر والنكد يبقى الناس مستنية تموت. بصوا المعنى ده، من كتر الشر والإنسان فقد أي طعم للحياة يختار الموت على الحياة. يبقى الناس ليه بتنتحر؟ يعني أحيانا بيكون من الفراغ، لأن مفيش معنى للحياة، مفيش قيمة. الشيطان قال لهم انتوا شوية حيوانات تاكلوا وتشربوا زي الحيوانات، وبكرة تبقوا تراب زي الحيوانات، فلنأكل ونشرب ايه؟ لأننا غدا نموت. بقت الحكاية كده، طب ما نموت من دلوقتي ونخلص. فيختار الموت على الحياة. انما احنا مش كده، احنا مش عايشين عشان ناكل ونشرب، احنا عايشين عشان رايحين السماء، فلينا رسالة نخلصها وندخل السماء. انما اللي عايشين بلا رسالة، بلا معنى، بلا قيمة، بلا هدف، بلا إنسانية حقيقية ياخدوها من المسيح ابن الإنسان، طبعا يصير دمنع في الأرض وإيه؟ ويختار الموت على الحياة. يبقى الناس بتتسابق إلى الموت، كله مستني يموت. إنما إحنا مش مستنين نموت، إحنا مستنين الحياة الأبدية، ننتظر إيه؟ قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. إحنا مش مستنين نموت، ده الموت ده في السكة، ده خطوة، وخطوة ما تخوفناش دلوقتي، من حياة إلى حياة أفضل. لكن الباقيين اللي ما عندهمش حياة أبدية مستنين إيه غير الموت؟ فيختاروه. يختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية من هذه العشيرة الشريرة الباقية. يعني اللي هيفضل عايش منهم يقول يا بخت الميتين، من كتر الأسى والحزن والكآبة والرعب والخوف والضياع اللي وصلوا ليه. فبيبقوا من البقية الباقية من العشيرة الشريرة اللي هو الشعب اليهودي، يعني في كل الأماكن التي طردتها إليها يقول رب الجنود. الكلام ده المفروض يخوف. طب هل اليهود خافوا؟ ما خافوش. ده بيقول كلام مرعب، ده بيقول في نكد، وبيقول في موت، وبيقول ده الناس هتجري ورا الموت مش هتطوله، وبيقول ده الأجساد هتبقى مجرد دمنة في الأرض. طب كل ده ممكن يتصلح بالتوبة. طب يا ناس توبوا، خافوا. طيب ما بيخافوش. عشان كده ما أصعب أن يفارق الإنسان خوف الله من قلبه. لو الخوف طلع من قلبك أخطر حالة. لو ما عدتش بتخاف ربنا أو بتخاف من الهلاك الأبدي تبقى أنت في حالة خطر. لأن قيل في المزمور: ليس خوف الله قدام عيونهم، حنجرتهم قبر مفتوح. يعني كل اللي يطلع ده موت موت، ريحة موت. ليه؟ لأنه مفيش خوف، فعمال يبرطن في كلام فاضي، وعمال يغلط في الناس، وعمال يجدف على ربنا، وعمال يجزف، قبر مفتوح. ده سببه إيه؟ ليس خوف الله قدام عيونهم. خوف الله قدام عينيك يعني يوم النهاية قدام عينيك، يعني المسيح اللي جاي على السحاب قدام عينيك، يعني صليب المسيح قدام عينيك، يعني الدينونة قدام عينيك. فيخليك خايف على أبديتك، خايف تنام من غير ما تصلي، خايف تموت ويكون حد زعلان منك، خايف تكون ما عملتش اللي عليك، خايف تكون ما جاهدتش الجهاد الحسن. هل عندك هذا الخوف، ولا هتتحول زي اليهود دول اللي قلبهم حجر وصلبوا رقابهم ويسمعون ولا يسمعون؟ وتقول لهم هكذا قال الرب: هل يسقطون ولا يقومون؟ الآية دي جميلة. يعني ايه رب؟ يعني روح يا أرميا قول لشعبك طب أنا قابل أن أنتوا تغلطوا بس متوقع أن أنتوا تقوموا. اللي بيقع بيعمل إيه؟ بيقوم. هو في حد يقع في الطين ويقعد؟ إذا كان بني آدم نظيف يعني مفروض يتزحلق في الطين يقوم ينفض هدومه ويستحمى ويبقى مش طايق اللي هو فيه. لكن هل يسقطون ولا يقومون؟ عشان كده كتير من القديسين قالوا السقوط ليس غريبا عن الإنسان، أما القيام من السقوط فهو طبيعة أولاد الله. يعني إيه؟ أنت ابن ربنا وارد تتزحلق، يمكن كلمة وحشة طلعت، يمكن فكرة بطالة، يمكن كسلت شوية، ده اسمه سقوط. هتقعد كده كتير؟ لا، ما ينفعش، لازم تقوم بسرعة. ده الصديق يسقط وإيه؟ ويقوم 7 مرات. لا تشمتي بي عدوتي إذا سقط أقوم. ده الطبيعي. فلما تقع ما تقعدش تهول وتهلل، مش غريب علينا الوقعة، كلنا بشر ميالين للخطيه وكلنا تحت الآلام. تحت الآلام يعني وارد، وارد نغلط. لكن هل يسقطون ولا يقومون؟ دي حاجة مش طبيعية. إذا كنت أولاد ربنا، أولاد الله لا يخطئوا. يعني إيه؟ الخطيئة غريبة عن طبعهم، زي الطينة كده تضايقهم. دول أولاد نظافة، أولاد نقاوة، أولاد معمودية. فيقول هل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجع؟ يعني طب مشي غلط مش يرجع؟ بدل اكتشف انه ماشي غلط، افرض انت ماشي بالعربية واكتشفت اتأكدت انك انت مشيت غلط، هتفضل مكمل شغل مجانين؟ ما انت اتأكدت خلاص ان انت تهت، لازم تلف وترجع. او اللي بيمشوا على GPS، اللي بيمشوا على الحاجات دي هو بيقول لك لف وارجع، تقول له لا بقى انا هكمل بقى، انا عجبني الشارع ده. يا عم انت رايح حتة تاني دلوقتي، تفضل مكمل؟ طب ده شغل مجانين. اغلب البشر كده بيكملوا في سكة خلاص شافوا انها غلط بس مكملين. طب ما هو يبقى انت خلاص بعت السماء بقى، يبقى انت رايح مشوار تاني. ما تلومش ربنا بقى لما تكون السكة دي بتودي جهنم وانت مصر تكمل. هل يسقطون ولا يقومون او يرتد احد ولا يرجع؟ لماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما؟ الكلمة دي مهمة. ليه؟ لو ارتدوا فقط ربنا يقول معلش برضو ايه الشيطان ضحك عليهم يلا ارجع. لكن ارتدادا دائما لا، دي بزعل ربنا قوي. يعني بعدت عن ربنا شوية مش كفاية؟ شوية دول كفاية بقى. لكن لا تحول ارتدادك عن الله الى ارتداد دائم. عشان كده يقول اما البار فبالايمان يحيى وان ارتد لا تصر بي نفسي. يعني الانسان البار وارد انه يرتد، يرتد يعني يغلط او يبعد عن ربنا، عايش بايمان لكن وارد كانسان تحت الالام انه يرتد. ان ارتد لا تصر بي نفسي. طب يعمل ايه؟ يلف ويرجع، يعود تاني لايمانه. لماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما؟ يبقى بقى الحكاية ما بقتش شهر واتنين ولا سنة واتنين، ده مطولين بقى، مكملين في سكة الوثنية واتلغى ربنا خالص. تمسكوا بالمكر، دي من علامات الارتداد، ان دماغهم خلاص اتبدلت بقت كلها مكر. ابوا ان يرجعوا، يعني بتجيلهم اشارات صريحة ورسائل واضحة، رجعوا رافضين الرجوع. اصغيتوا وسمعتوا، يعني ربنا عامل كده مستني حد يقول ايه ارحمني يا رب. بصوا بقى لما ربنا يكون مطقطق ودانه من السماء مستني كلمة تدل على الرجوع. عشان كده فرقت معاه كلمة اللص اليمين، لان هو بيحب يسمع النوع ده من الكلام. اصغيت وسمعت، يمكن حد يقول له ارحمني، رجعني، صلحني، انا اغلط، انا مشيت غلط، انا اخترت غلط. اصغيت وسمعت بغير المستقيم يتكلمون، كل كلامهم غلط، كل كلامهم لسه غش ولسه خطية، فما بيقولوش كلام حلو. يبقى ربنا مراقب الكلام ليه؟ لأن في كلام يفرح وفي كلام يزعله. عشان كده الكتاب يقول كل كلمة بطالة تعطون عنها حساب، وبكلامك تتبرر وبكلامك تدان. لو أنت كلامك كله ارحمني يا رب، صلحني، رجعني ليك، ما تسيبنيش أهلك، كلامك حلو يا حبيبي، كلامك يفرح ربنا، لأنه يقول لك وأنا يا حبيبي رجعك قوي وصلحك قوي. لكن كل كلامك رايح في الدنيا والخطايا والفلوس وسيرة الناس وحاجة الدنيا، وربنا أصغيت وسمعت، عاوز جملة مفيدة في النهار كله، ما تطلعش منك كلمة حلوة. لكن بقى في ناس تانية بقى كلامهم كله حلو، زي ما يقول في النشيد كده، شفتاك يا عروس ايه تقطران شهدا. في ناس كده نوع من البشر الحلوين زيكم كده، من طول النهار يكلموا ربنا وكل كلامهم حلو، فيش كلمة وحش، كله صلاة، ولو مش صلاة كلام عن ربنا أو كلام كله نقي، ليس كلمة إلا وأنت يا رب عرفتها. طب اللي واخد باله وعنده خوف ربنا بيطلع الكلمة بحساب، لا تخرج كلمة من أفواهكم إلا ما كان صالحا للبنيان، تطلعش كلمة غير لما تكون مظبوطة أو مفيدة. أصغيت وسمعت بغير المستقيم يتكلمون، ليس أحد يتوب عن شره. عرفت ربنا مستني يسمع إيه؟ يسمع صيغة توبة. أي صيغة توبة؟ صيغة توبة كتير، يعني اللي قال ارحمني صيغة توبة، اللي قال اذكرني يا رب صيغة توبة، اللي قال سامحني حلو، اللي قال صلحني حلو، اللي قال خطيتي قدامي حلو، اللي قال طهرني حلو. يبقى أي صيغة توبة؟ أصغيت وسمعت، ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت. ده المصيبة الأكبر بقى، لما تيجي تقول للناس توبوا. لسه حد من الأباء اللي عايشين في المهجر بيقول لي مرة وحيدة وعصت في الناس، والظهر ان انا قلت لهم يا جماعة عاوزين بقى ايه نتوب شوية، مسكوا واحد من الشعب، هو انت شايفنا ايه؟ انت عامل فيها يوحنا المعمدان، وابونا يعني لسانه رقيق ولطيف، انما الافندي ده يعني ايه تقول لنا توبوا؟ يعني ايه استكتر كلمة توبوا؟ امال انت عاوز ابونا يقول لك ايه؟ يقول لك انت كويس؟ فهنا بيقولوا كده قائلا ماذا عملت. دول بيعبدوا أوثان وبيدخلوا عيالهم في النار وحياتهم كلها ملخبطة، وبعدين لسان حالهم بيقول لك وهو احنا عملنا ايه، واحنا عملنا ايه؟ ده انت ما بتشوفش بقى، ده انت هو انت عملت ايه عدل؟ ده انت ما عملتش كل الشر. لان في واحد ساعات ربنا يأدبه وتلاقيه اعترض بشدة. مرة حصل كده، الراجل ومراته، الراجل جاله مرض شديد وبقى عمال يبرطم طول الوقت، ومراته تقول له اسكت اسكت بلاش الكلام ده، كفاية خلي ربنا يشفيك، وهو عمال يلخبط وانا كنت عملت ايه. متفجرت فيه في مرة قال له هو انت عملت ايه عدل؟ يعني الواحد بيبقى مش راضي يشوف الغلط اللي في حياته. طب ده ربنا بيأدبك عشان ترجع تقول ارحمني قبل ما تمشي. هتفضل تقول ماذا عملت ماذا عملت، ما تقول انا غلطت وخلاص، عشان تعرف تقول بعدها ارحمني. لكن ماذا عملت دي المكابرة بقى، واحد مش عاوز يعترف خالص. كل واحد رجع الى مسراه، يعني كل واحد عايش لشهواته، كفرس ثائر في الحرب. تاني تشبيه الحيوانات، لانه ايه اقرب تشبيه للناس اللي لغت دماغها، يعني مش لان الحيوانات حاجة وحشة، الحيوانات خلقت ربنا، لكن لما يتكلم كوصف حيواني للانسان معناه ان دماغه اتلغت. لان ما يميز الانسان انه عنده عقل، فالمفروض يختار صح. بل اللقلق في السماوات يعرف ميعاده. اللقلق ده نوع من الطيور الرقيقة كده اللي بتهاجر وترجع في مواسم، والعجيب في الطيور دي تعرف الميعاد تظبط عليها الميعاد. يعني مواسم الطيران حاجات عجيبة جدا في عالم الطيور، تسافر في وقت، في نفس اليوم من كل سنة، وكأنهم عندهم النتيجة وظبطينها بالساعة، ولما يرجعوا لمنطقة تانية يرجعوا في نفس اليوم من كل سنة. فبيقول اللقلق بيعرف معاده، اليمامة والسنونة كلها أنواع من الطيور الرقيقة المهاجرة، حفظتها وقت مجيئهما، يعني ده الطيور بتعرف المعاد بتاعها ما يخصها. طيب احنا كبشر اللي احنا أرقى وأعلى بكتير من كل الطيور والحيوانات، ألا نعرف أن النهاية تقترب؟ ما نعرفش إلهنا الحقيقي؟ زي أشعياء لما قال في أول إصحاح، ده الطور يعرف صاحبه، ده الحمار يعرف معلف صاحبه، يعرف قانيه. يعني الطور والحمار على الأقل لما بيفهموش حاجة بيعرفوا المكان اللي بيأكلوا فيه وبيعرفوا صاحبهم الراجل المسؤول عنهم. لكن شعبي لا يفهم، إسرائيل لا يعرف. يبقى الغباء الإنساني بيوصل لدرجة أقل من الطور والحمار واللقلق والسنونة واليمامة. عشان كده الطبيعة بتعلمنا حاجات كتير، الطبيعة بتعلمنا حاجات كتير، لأنه الحيوانات أحيانا تسبقنا في بعض الأمور. زي واحد من القديسين قال الحيوان لم يخطئ إلى الله مثل الإنسان، فبالخطية صارت كرامة الإنسان أقل من الحيوان، ولكن بالتوبة تعود أعلى من الملائكة. اللقلق في السماوات يعرف معاده، واليمامة والسنون المزقزقة حفظت وقت مجيئهما، أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. شعبي يعني شعب ربنا اللي فاهم ربنا، اللي عارف الشريعة، اللي عنده آيات، اللي جاء له واحد زي أرميا العظيم ده، مش عارف قضاء ربنا. كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ مصيبتهم في الوقت ده زي بالضبط الجو اللي عاش فيه ربنا يسوع، ان هم بيعلموا لكن تعليم خاص بيهم على مزاجهم. عشان كده قال لهم بتحملوا الناس احمال عسرة الحمل مش بتعملوها، وقال لهم ويل لكم لان انتوا بتعشروا النعناع والشبت وتبلعوا الجمل. فهنا بيقول انتوا بتقولوا ان انتوا حكماء وعندكم شريعة ربنا، يا ويلكم. طب ده اللي عنده ذرة حكمة كان يتوب ويخاف، واللي عنده شريعة ربنا كان يخضع ليها، ما الشريعة واضحة تقول ده غلط وده صح. حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. يعني إيه؟ يعني الشريعة في يد الكاذبين تحول، وده يورينا مفهوم مهم قوي، إن الكتاب المقدس لو اللي مش بيقدمه بيقدمه بأمانة كما قصد الله وكما فهمته الكنيسة، يبقى ايه؟ بيجذب على الناس، لانه ممكن يحول الايات لمفاهيم غلط ما قصدهاش ربنا. زي ما ربنا يسوع له المجد في جيله قال لهم انتوا قلتوا للناس حاجة انا ما قلتهاش. انا قلت، ما هو المسيح صاحب الشريعة العهد القديم والعهد الجديد، ما هو ربنا واحد. انا قلت اكرم اباك وامك وليهين ابو امه موتا يموت، شريعة موسى كده. انتوا قلتم قربان هو الذي تنتفع به مني، يعني يعدلوا كلام ربنا وطلعوا بطريقة جديدة، وقالوا كل انسان له دور وحيد قدام والديه انه يقدم عنهم قربان للهيكل عشان بتوع الهيكل يستنفعوا. ملهاش علاقة خالص باكرام الوالدين ولا بالطاعة ولا بالاحترام، ده كله منافع لبتوع الهيكل. قال لهم أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، مشيتوا ورا كلام ناس وسبتوا كلامي أنا. أدي اللي كان حاصل حتى وقت المسيح، وطبعا وقت أرميه، إن هنا إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. خزل حكماء ارتاعوا وأخذوا، يعني اللي شايف نفسه حكيم وبيفهم لازم يخزى، لازم يتكبس، لازم يتفضح، لازم يكتشف انه جاهل تماما. انما المتواضع اللي عاوز يتعلم الحكمة يفضل حكيم على طول. ها قد رفضوا كلمة الرب فأي حكمة لهم. ساعات تقعدوا قاعدة كده تلاقوا الناس بتتكلم بعظمة وكأنها فاهمة بقى، اللي بيتكلم عن خبراته واللي بيتكلم عن شهاداته واللي بيتكلم عن البزنس بتاعه، والكل شايف نفسه حكيم زمانه. بصوا بقى القاعدة اللي حطها الكتاب: ها قد رفضوا كلمة الرب فأي حكمة لهم. اللي مش بيعرف في كلام ربنا يبقى اللي بيقوله ده كله ايه؟ فوت كلام فاضي، مفيش حكمة حقيقية، دي حكمة دي بتاعت الدنيا. قد رفضوا كلمة الرب فأي حكمة لهم، لأن الله رفض الحكماء بتوع الزمان دول. أحمدك أيها الآب لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. إذا من يرفض كلمة الرب يرفض الحكمة، ومن يرفض الحكمة يرفض الحياة الأبدية، لأن سكة الحياة عاوز المسيح، والمسيح هو الحكمة. فالحكيم بجد يختار الأبدية مش يختار الموت. لذلك أعطي نساءهم لآخرين وحقولهم لمالكين، لأنهم من الصغير إلى الكبير كل واحد مولع بالربح، من النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. هنا العقاب يبدو جديد لي، بس العقاب من جنس أعماله. هم كانوا عايشين في الزنا، فبيقول لهم لما يجوا بتوع بابل دول نساءكم هتروح قدام عينيكم لناس تانية، وأراضيكم اللي شقيتوا فيها هتروح لناس تانية. مش انتوا كنتوا بتنهبوا الناس وكنتوا بتغلطوا؟ يبقى اللي عملتوا هتشوفوه، ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، لان كل واحد يعمل بالكذب. يبقى مأساة هذا الشعب ان الكذب اصبح طبيعة وشطارة. على فكرة دي حاجة تخوف، لان في بلادنا برضو ساعات الكذب يبقى ايه؟ يبقى شطارة. كذب خطية وحشة قوي، اللي يكذب يعمل اي حاجة، اللي يكذب يسهل عليه غش، ويسهل عليه يعمل اي مصيبة ويغطيها بالكذب. انما ولا يمكن الكذاب يدخل السماء، انما اللي بيتوب عن الكذب ويستقيم في حياته بيرجع لسكة ربنا. اما اللي بيحترف الكذب ويتعود عليه صار ابنا للشيطان، لان الشيطان اسمه كذاب وايه؟ وابو الكذاب. لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد.